بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبي الهدى وعلى آله وصحبه وسلم. تسجيلات العقيدة الإسلامية بجدة تقدم لكم عناية الشريعة بسد الذريعة إلى الفاحشة، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ محمد الدويش، ألقاها بمركز النورين بجدة.
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهي فرصة طيبة أن نلتقي بهذه الوجوه الخيرة، وهؤلاء الإخوة الذين نحبهم ويحبوننا في الله، تجمعنا بيننا وبينه المحبة من أجل. وأدعي وأزعم أني كنت أكثر شوقا إلى هذا اللقاء منكم، فهي دعوة، والدعوة بين الإخوان لا تصل إلى المطالبة بالبينة، فلعلي أكتفي بهذه الدعوة. وعلى كل حال، سواء كنت أنا أو كنتم أنتم أكثر شوقا، فجميعنا مشتاق إلى مثل هذه اللقاءات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبينكم في مستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، وأن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأكرر شكري وثنائي لإخواني الذين شرفوني بهذه الدعوة ابتداء، وأحسنوا ضيافتي وأكرموني وأتاحوا لي هذه الفرصة أن نلتقي بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا لقاء خير وبركة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. عنوان هذه المحاضرة أيها الإخوة هي كما سمعتم عناية الشريعة لسد ذرائع الفاحشة. ونحتاج إلى أن نعرف بهذا المصطلح الذي هو سد الذرائع، وهو قاعدة شرعية معروفة عند علماء الأصول، تجد الحديث كثيرا عنها عند أهل الأصول، ولست بحاجة إلى أن أطيل في الاستدلال على هذه القاعدة وما يتعلق بها، فليس هذا موضوع الحديث. ولكن من حق الأخوة جميعا ومن حق المستمعين جميعا أن نعرف لهم ولو تعريفا مبسطا ما المقصود بسد الذرائع. يقول ابن منظور: الذريعة الوسيلة، وقد تذرع به توسل، والجمع ذرائع. وقال شيخ الإسلام: والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، ولكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضى إلى فعل محرم. إذن فالذريعة هي الوسيلة والطريقة إلى شيء، والطريق إلى الشيء الوسيلة التي تؤدي إلى أي أمر، إلى أمر أيا كان هذا الأمر، فهو ذريعة. فالذي مثلا يسافر لأن يحصل أي أمر كان، نعتبر السفر الآن ذريعة لهذا الأمر. لكن كما قال شيخ الإسلام، صار في عرف الفقهاء خاصة في الأمور المحرمة، فعندما يقال سد الذريعة فمباشرة ينصرف الذهن إلى تحريم الأمور التي تكون سببا في الوقوع في المعصية. إذن يمكن أن نعرف بأسلوب أكثر تشفيط وأوضح للأخوة أن سد الذرائع عبارة عن أحكام حرمها الشرع ومنع منها لأجل أنها وسيلة وطريق للوقوع في الحرام. فمثلا الشرع حرم شد الرحال إلى زيارة القبور، لأن هذا وسيلة وذريعة إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى، ومنع من تشطيطها وبناء القباب عليها واتخاذ السرج إلى غير ذلك. كل هذا أغلاق لهذا الباب حتى لا يكون وسيلة للوقوع في الشرك، ولعل أيضا الموضوع يوضح لنا هذه الصورة. فصارت إذن عندنا سد الذرائع هي عبارة عن أحكام شرعت لا لذلك، شرعت هذه الأحكام فمنع منها منع من هذا الشيء لكونه وسيلة وطريقا إلى الوقوع في الحرام، فنقول إن هذا حرم سدا للذريعة. وأحيانا تجد بعض أهل العلم مثلا يمنع من شيء معين، يقول هذا لا يمنع أو لا يجوز، هو بحد ذاته غير محرم، لكن يقول لا يجوز سدا للذريعة، أي حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في الحرام. ويقول ابن القيم رحمه الله لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود، ولكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس، وحكمته تعالى وعلمه يأبيان ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضة، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده. وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا ما يتعلق بسد الذريعة وقيمتها، ولن أفيض في الحديث عن هذه النقطة، فحديثها له مجالاتها المختصة، ومن أراد التوسع في ذلك بإمكانه أن يرجع إلى كتب أصول الفقه. لكننا نريد جانبا واحدا من هذه القضية، ألا وهي عناية الشريعة بسد ذرائع الفاحشة. إن هذه الفاحشة أيها الإخوة أمرها عظيم وخطبها جسيم، وهي كفيلة بتدمير المجتمع ونزول الوباء بها، ولا دل على ذلك من أن عرفت بهذا الاسم الفاحشة، فصار عندما يقال الفاحشة ينصرف إلى الذهن هذه الجريمة، لأن الفاحشة أيها الإخوة هي أصلا كل ما يستقبح يقال له فاحش، ولهذا كان العرب يسمون البخيل فاحش كما قال شاعرهم: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. وفي التنزيل يقول سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي
البخل. فالفاحش هو البخيل، لأن صفة البخيل صفة البخل مستقبحة عند العرب غاية القبح. ولهذا لصناعة هذه الكريمة سميت الفاحشة، لأن الفاحشة أصلا في حتى في الاصطلاح الشرعي تطلق على المعصية. يقول الله عز وجل: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المقصود بالفاحشة هنا المعصية، وليست قاصرة على جريمة الزنا أو ما شابها من الفواحش. لكن لكناعة هذه الجريمة وقبحها صارت أل هنا عهدية، فعندما يقال الفاحشة ينصرف الذهن إلى هذه الجريمة البشعة. ولكناعة هذه الجريمة عوقب فاعلها بعقوبة قاسية لا يعرف لها نظير، فيعاقب بالرجم بالحجارة حتى يموت، وهي عقوبة قاسية لا تجد لها نظيرا في الشرع حتى يشعر بشناعة ما فعل. ثم يقول الله عز وجل: الزانية والزانية فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة. هذا بالنسبة لك. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فيأمر الله عز وجل بإعلان العقوبة، وينهى المؤمنين أن تأخذهم رأفة بالزنا والزواني لشناعة هذه الجريمة وقبحها وغلظتها. ونحن أيها الأخوة أحوج ما نكون إلى الحديث عن هذه القضايا، في هذا العصر الذي توسعت فيه أبواب الفتن وأشرعت الفتن ناظريها أمام الشاب المسلم، فأصبح الشاب يعيش في هذا العصر أسير شهوة، وأصبحت المشكلة التي تؤرق الشاب الصغير والكبير الشاب المستقيم وغير المستقيم المحافظ والمتجاوز لحدود الله أصبحت مشكلة الجميع وحديث الجميع في هذه الشهوة وما تجره على صاحبها من ولاده. فمن شاب معرض قد أرخى لنفسه العنان وقد أطلق العنان لشهواته، فكلما فتح له باب ولدين وسار إليه فهو يعيش جحيم هذه المعصية وشناعتها. أولستم تسمعون كثيرا وتقرؤون أن صاحب الحب والعشق يعذب بعشقه وحبه وغرامه؟ هذه عاجل عقوبة. وأما الآخر الذي في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى وشعور بالإيمان فيتصارع الدافعان أمامه، يتصارع عنده دافع الشهوة ويغذي هذا الدافع ما يراه من صور ومفاتن ومباحث وما يراه أمامه من تلك الأبواب التي اجتهد الأعداء وتفنن في إثارة غريزة الشباب والفتيات، وسخرت كل وظائف العصر وما تفسق عنه العلم المعاصر لأجل الإغراء والفتنة. وساهم كثير من أبناء جلدتنا إما عن غفلة أو عن عمد وسبق إصرار وقصد في إضلال الناس، ساهم الكثير من أبناء المسلمين في تيسير أسباب الفساد والغواية أمام الشباب وأمام الصبيان. ثم بعد ذلك يتحدثون عن العفة ويتحدثون عن عقوبة من يقع في ذلك، ولسان الحال ألقاه مكسوف في اليمن مكسوفا وقال له: إياك أن تتكلم. وسر في أنحاء العالم الإسلامي شرقا وغربا فترى مظاهر السفوح ومظاهر التبرج وترى ألوان الدعوة الصريحة والمغلفة أحيانا إلى هذه الفاحشة، فيتصارع عند هذا الشاب هذان الدافعان، يتصارع عنده دافع الإيمان والخوف من الله عز وجل، والذي يذكره بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ويتخيل أمام ناظريه ذلك الوعيد الشديد والمستقبل المظلم الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعرض له الزاني في حياة البرزخ في قبره قبل أن يصير إلى البعث والنشور. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب تلك الرؤيا الطويلة التي رآها صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي وفيها قال فرأيت فانطلقا بي فإذا مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق وإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهض من أسفلهم فإذا أتاهم اللهب ارتفعوا وضوضوا وصيحوا. فقلت من هؤلاء؟ فقيل هؤلاء هم الزناة والزوان. فتدعوه نفسه وتدعوه هذه المغريات فتقول له هيت لك، تقول هلم إلى حيث المتعة إلى حيث تقتضي شهوتك وتمتعني، ولكنه يشعر بالدافع الآخر، يشعر بالخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم أنه يطلع على كل صغيرة وكبيرة، الذي يعلم أنه سبحانه وتعالى سيحصي عليه ما عمل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يتصور أمامه هذا المستقبل الذي يصير إليه أولئك الذين يتجرؤون على هذه المعصية، هذا في حياة البرزخ، فما بالك بما ينتظرهم عند الله سبحانه وتعالى. ولست بحاجة إلى أن أحدث عما يجنيه من يتجرأ على الفاحشة في حياته الدنيا من العقوبات الدنيوية التي أولها وأشدها وأقساها أن يصرف قلبه عن الله سبحانه وتعالى فيتعلق قلبه بغير الله عز وجل فيحرم من لذة عبادة الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه والإقبال عليه سبحانه وتعالى. وأحري بعد ذلك بهذا القلب أن يعيش حياة النكد ويعيش حياة الخسران فيحرم أعلى لذة وأعلى نعيم يجده العبد في الحياة الدنيا، وأن يتعلق قلبه ويتوجه قلبه لغير الله، أو أن يعاق ويبتلى ويصاب عافانا الله وإياكم بمرض جنسي تكون نهايته على هذا المرض، كما قال صلى الله عليه وسلم خصال خمس إن أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلام. وعندما أتحدث معه عن الزهري أو السيلان أو الهرج أو الإيد أو غيره وأتحدث عن تلك الأرقام المفجعة والمروعة والتي أصبحت يعرفها الصغير والكبير، عندما أتحدث لكم عن ذلك فأجزم أني لا آتيكم بشيء جديد، فأنتم تقرؤون الكثير الكثير عن ذلك. هذه نهاية أيضا في الدنيا وعقوبة دنيوية لمن يتجرع على هذا. أقول هذا الشاب يعيش هذا الصراع بين هذا الداعي وتلك العوامل التي تثير عنده كوامنا هذه الغريزة وبين هذه الدواعي الأخرى وهذه الموانع التي تمنعه عن مواجهتها، وهو لما غلب منهما فيعيش صراع بين هذين الدافعين وهو لما غلب على قلبه وانتصر على ذلك. ومن هنا أيها الشباب، لأن الشباب وأولهم أولئك الأخيار أهل العفة والطهارة يعانون من هذه المشكلة، وكثيرا كثيرا ما يتساءلون عن هذه القضايا وما يتعلق بها، وكثيرا ما يتساءل الشاب ويقول إني أعيش جحيم الشهوات فكيف أتخلص منه وكيف أنجو من هذه الشهوات. كان لابد من الحديث عن هذا الموضوع من جوانب الكثرة وزوايا عدة من هذا الموضوع، ومهما تحدثنا عن هذا الموضوع بصورة أو بأخرى فأجزم أننا لن نعطيه حقا. يلومني البعض من الإخوة أني أعطي هذا الموضوع حجما أكبر مما يستحق، لكني لازلت أشعر أني مقصر في الحديث عنه. ومهما تحدث ومهما كتبت عن هذا الميدان وتحدث غيري فالموضوع يستحق أكثر من ذلك. والدليل على هذا ما نراه من أسئلة توجه إليه بمثل هذه اللقاءات أو رسائل تأتي في البريد أو مشاكل خاصة يفضي بها الشاب إليه، يفضي بها إلى من يثق إليه من جراء التألم من هذه المشكلة. إن هذا كله دليل على أن الموضوع يحتاج إلى حديث وإلى طرق. ومن ثم كان الحديث عن هذا الجانب من جوانب علاج هذه المشكلة ألا وهو سد الذرائع. فنتحدث الآن عن بعض الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى سدا ذريعة في هذه الذرائع، وقد نطيل فيها قليلا ثم بعد ذلك ننطلق إلى النتائج والجوانب التي يجب أن نستخلصها، سواء استخلصها الشاب في نفسه أو المربي الذي ولاه الله سبحانه وتعالى مسؤولية من استرعاه أمانة. أولا التغليظ في حد الزنا والأمر بإعلانه والنهي عن أن تأخذ المؤمنين رأفة بالزنا والزوان، وسبق الإشارة إلى هذه القضية، وهذا من أعظم الروادع والذرائع. ثانيا حد القذف، لحد القذف شكل منها حماية عرض المسلم، ألا يصبح عرض المسلم كلأ مباحا يلوكه عيونه. والحكمة الثانية أن التساهل في القذف والتساهل في الحديث عن هذه الجوانب يدعو إلى أن يكون أمر فاحش أمر سحر أمر مستفاق عند الناس، فيدخل بعد ذلك الوقوع فيه. لكن عندما يفرض هذا السياق حول هذه القضية وما يتعلق بها، فيصبح لا يجوز للمسلم أن يقول فلان فعل كذا أو فلان وقع في كذا وكذا إلا وعنده بينة أن له أن يأتي بها، وإذا لم يأتي بهذه البينة فيشرع أن يعاقب بحد القذف، أن يجلد 8 جلدة وأن لا تقبل له شهادة أبدا وأن يحكم بنفسه إلا أن يتوب بعد ذلك. من حكم التغليظ في هذا الحد، من حكم هذا الحد سد ذريعته، لأن فتح الباب على مصراعيه للجميع يتحدث عن هذه القضية مدعاة لأن تصبح قضية الفاحشة قضية تلوكها الألسنة وتتحدث عنها كثيرا. ثالثا الأمر بالزواج وجعل في سنن المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان رسولا يأتي بآية إلا بإذن الله. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من سنن المرسلين الزواج والنكاح، كما أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فقد جعل الله عز وجل لهم الأزواج. ويقول صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هنا الأمر بالزواج، الأمر بتزويج الأيام، الحث على الزواج، جعل من سنة المرسلين، النهي إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلى غير ذلك. كل هذه النصوص وكل هذا مما يسد هذا الباب ويغلق هذا الباب. رابعا وهو من أهم القضايا الأمر بغض البصر، بل سنجد أن بعض الأحكام شرعت لكونها وسيلة إلى النصر، والنظر هو بريد الزنا، وهو البداية التي تكون بداية لمواقعة الفاحشة عافانا الله وإياكم. يقول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولاحظ هنا كيف ختم الآية بقوله خبير بما يصنعون، تدل على دقة العلم. لم يقل عليم، قال لا خبير، ثم بما يصنعون بما يعملون، تعطي دلالة أن يشعر هذا الناظر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأنه سبحانه وتعالى يعلم حال الفاعل وما تفعل. أنت قد تكون أمام الناس فتنظر نظرتك، لا يظن من حولك فيها إلا خير، ولا يظن أنك تريد إلا الخير، ولكن في قلبك ما في قلبك، والله سبحانه وتعالى هو وحده العالم بما في قلبك. ولهذا قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقد لا يعلم عن مغزى هذه النظرة إلا أنت، ولا يعرف مرادها إلا أنت، ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. والحديث رواه مسلم. وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري تعليقا وراه مسلم في صحيح عن أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزن الأذنين الاستماع، وزن اليدين البطن، وزن الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. وفي رواية أخرى: فالعين تزني وزناها النفس، والأذن تزني وزناها السماع، إلى آخر شيء. هنا سؤال: لماذا بدأ بالنظر؟ قال: فزين العين النظر. يقول ابن القيم رحمه الله: فبدأ صلى الله عليه وسلم بزين العين لأنه أصل زين اليد والرجل والقلب والفم. وأريد أن أوقفكم يا شباب عند حديث طالما تأملت فيه كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من هبوط مجالس. قال: فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، إلى آخره. والشاهد معنا هنا قوله غض البصر. الآن هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يخاطب من في هذا الحديث؟ خاطب أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في بيئة محافظة، بيئة حجاب. كانت المرأة كما ورد في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم: استأخرنا فإنه ما يكون لكنا أن تحققنا الطريق. كانت المرأة تلتصق بالحائط حتى يكون في الحائط أثر. لما تأتي إلى بعض القرى يحدثنا كبار السن أن كانت الحوائط والجدران كان فيها أثر، تجد الحياة أثر. من أين هذا الأثر؟ من اتصاق المرأة، من المرأة لما تأتي تتصاق بالحياة، وترى على ثيابها أيضا أثر التراب والغبار من اتصاقها بالحياة. في هذا الوصف اللي كانت المرأة أصلا ما تخرج إلا للحاجة، إذا خرجت متسكرة ثم تتصاق بالحياة. ومع ذلك ما قال من السلام غض البصر، قال: لا تجلس في الطريق أصلا. وإذا اضطررت مجلس في الطريق فغض البصر. طيب أولا ماذا أكثر الإنسان أصبح ينظر بأم عينه؟ إنسان أحضر معه في الكوفة وأحضر معه في البيت صار ينظر لمثل المرأة، ماذا عساه أن ينظر منها؟ لن يجد شيئا. ومع ذلك القضية ما تقف عند الأمر بغض البصر، بل أصلا الجلوس في الطريق ابتداء ينبغي أن يتجنبه الإنسان، لأنه مدعاة لأن تمر المرأة مدعاة للنظر الذي هو مدعاة لي. ولما تأمل الشباب هذا المعنى فعلا يكون الشاب حازم المعنى إغلاق المناخ على نفس الأبواب. لكن كم يفتح الشاب على نفسه أبواب أحيانا ثم بعدين يتساءل ماذا أصنع، أنا أشتكي من كذا، أشتكي من الشهوة، أغلق يا أخي الأبواب على نفسه. بمثل هالمنطق هذا وبمثل هذا الأدب النبوي الذي يعلمك إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد العلماء الألمان عالم غربي أمه متعودة على الفجور بهذا، لكن أحيانا يوجد منهم رجل عاقل نوعا ما من العقل، يقول لقد درست علم الجنس وأدوية الجنس فلم أجد دواء أنجح وأنجع من القول في الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وبعدين كما قالت امرأة لما رأت رجل نظر إليها كان يقوف في البيت فنظر إلى امرأة فقالت له وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت قادر. وتعال خلينا نتكلم معك في قضية عقلية مجردة منطقية، يعني أنت أتيت مثلا وشاشة التلفاز تعرض صور نساء وجلست تمتع نفسك بنظر المرأة، أو جلست على البحر وجلست تتأمل في مظاهر الصخور، أو في الأسواق المتبرجة، أو أخذ له مجلة وجلست تصفح فيها، المهم أنك أصبح يطلق ناظرين. ما النتيجة اللي يجري؟ النتيجة أنه كما قالت هذه الجارية أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا أنت قادم عليه ولا عن بعضه أنت قادم. فمجرد أشعلت الحين في قلبك أجدت الشهوة في قلبك، وهذه الصورة اللي رأيتها أنت ما زالت ترتفع في ذهنك، فيبدأ الشيطان يعيد عليك الصورة مرة وثانية وثالثة، فيعيد عليك الصورة تعيش جحيم ويعيش جحيم، والنهاية لا أحصل شهوته ولا استراح، ثم لو حصل شهوته فسيعيش جحيما أشد وعذابا أشد. لكن تصور الإنسان الآخر اللي ما عنده مشاكل أصلا، غاض بصر وما عنده مشكلة وما له مال بهذه الأمور، يتاح حتى، والله أنا أقول يا أخوان، حتى الإنسان الذي لا يردعه دين ولا يؤمن بالأديان مثقال ذرة لن يجد علاجا لنفسه ولا علاجا لهذه المشكلة إلا أن يكف النظر. وماذا عساك أن تتمتع بهذا النظر اللي يقودك بعد ذلك إلى جحيم لا نهاية له؟ وحتى الإنسان لما يتزوج ويعصم الله عز وجل، إذا كان إنسان ما يطلق النظر، هذه زوجته هي أجمل امرأة رآها في الدنيا، لكن الإنسان الآخر اللي متعود يطلق نظره هنا وهناك يتزوج لن يجد المرأة اللي تملأ عليه، لأنه احتاج على حال المظاهر، ويبدأ تنشأ مشاكل مشاكل وراء هذه كلها. وهكذا تنظر كيف الشؤم، هل هالمعصية هذه وهالنظرة وهالخطوة تلاحق الإنسان وتتعب. أنا قد أكون أطلت في القضية لكن أنا أعتبر أنها أهم قضية وأخطر بوابة، بل أنت سترى أن في أحكام شرعت لأجل منع النظر أصلا الذي هو ذي، وهذه هي البوابة الأولى للوقوع في المعصية. ولهذا أنا ما أقول لك غض البصر، بل أقول لا تجلس في المواقف اللي تحتاج فيها لأن تغض البصر أصلا. يعني بدل ما أقول اذهب للسوق وغض البصر، لا تذهب إلى السوق أصلا. بدل ما أقول اجلس على البحر وغض البصر، أقول لا تذهب إلى تلك المواقف اللي تدعوك أن تحتاج أن تغض البصر، إلا عندما تضطر، إذا اضطررت فغض البصر. وهذا هو الأدب النبوي اللي يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب أصحابه إلا يعيشون في الجو اللي صورت لكم، الجو اللي يمكن أن نقول الجو مثالي من المحافظة والنزاع والبعد عن الناس، فكيف بنا نشعر؟ الأمر خامس، أمر المرأة بالحجاب. ويقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والأمر بالحجاب لأجل أن لا ينظر إليها، إذا فهو مرتبط في النظر. سادسا، نهي النساء عن التبرج والسفور: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجبن ريحا. كاسيات يعني تجدها لابس عليها لباس، لكن هذا اللباس أشبه ما يكون بالعري، وأحيانا بعض اللباس يزيد المرأة كثيرا، فهي في ظاهرها كاسية ولكن حقيقتها عالية. مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أيضا الأمر بالبقاء المرأة في بيتها، كما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي: المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان حتى ترجع. من ذلك أيضا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في بيتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حميد الساعدية وقد قالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معك، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد. يعني لاحظ أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تضاعف فيه الحسنات، الصلاة في عن ألف صلاة، مع ذلك إذا كانت المرأة يعني الأولى أن تصلي في آخر، وفي رواية في الحديث قال: فكانت هذه المرأة تختار أبعد مكان في البيت، مكان مظلم تصلي فيه، يعني كونها تصلي في حجرتها أفضل من تصلي فيه مثلا في الصالة، مصطلحنا المعاصر، تصلي في الصالة أفضل منها تصلي في البيت داخل الأسواق، تصلي في البيت أفضل منها تصلي في المسجد اللي في الحي، تصلي في المسجد اللي في الحي أفضل منها تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا يا أخوان؟ لأجل سد رأي الناس. وأصبحنا الآن نرى للأسف أن لما نذهب إلى مكة في رمضان وأيام إجازة الربيع نجد أن تصبح الفتن توالي هناك، تجد النساء يعني مظاهر لا نكاد نجدها إلا هناك من التبرج والسفور، مع أنه حتى لو ذهبت المرأة إلى الحرم إلى مكة صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد الحرام. تذهب الحرم لتطوف، تذهب الحرم أحيانا لتصلي، لكن صلاتها أفضل. يا أخي يعني مع كل هالفضائل جعلت صلاة المرأة في بيتها أفضل، كل هذا إغلاق لهذا الباب، حتى ما تخرج المرأة أفضل، أن المرأة ما تضطر الخروج إلا للحاجة. وحين تخرج، هذا أمر آخر أيضا، لا بد من ترك الزينة والتطيب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن سفلات، رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة، أي غير متطيبات، يعني متجردة من الزينة كلها. وأما إذا استعطرت فكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استعطرت المرأة ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، أي يعني، رواه أبو داود والنسائي. والحديث عن أبي موسى: بل أمرت أن تغتسل المرأة غسل جنابه، يعني هي المرأة أصلا عورة ما دخل إلا للحاجة، حتى الصلاة الأولى لها تصلي في البيت ما تخرج إلا للحاجة. لما تخرج لابد أن تتحجج، تترك الزينة، ثم تترك الطيب، تترك كل المباحث. أيضا من سد ذرائع تحريم الخضوع بالقول، حتى اللسان حتى الكلام، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قد يكون الصوت فتنة، ولهذا حتى المرأة أيضا تنهى أن تتكفر الصوت. وللأسف أنه الآن لما تتكلم على أي واحد من زملائك مثلا بالهاتف أحيانا ومن أقاربك، تكلم المرأة كل رحابة صدر، وأحيانا ترحب وأحيانا تعطيك تفاصيل قضية ما لها داعي. المرأة دائما يجب أن تختصر الكلام مع الرجال قدر الإمكان، وإذا تكلمت الحاجة يجب أن تتكلم بكلام ما فيه خضوع ولا تكلم. أيضا مما شرع سدا لهذه الذريعة الأمر بالاستئذان عند دخول البيت. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من الاستئذان في حديث سهل عند مسلم، قال: إنما جعل الإذن من أجل البصر، أو إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني ما شرع الاستئذان إلا من أجل البصر. إذن فالأمر بالاستئذان يعني كل إنسان مأمور أنه يستأذن لما يريد أن يدخل البيت، كل هذا لأجل أن لا تقع عينه على أمر محرم في البيت. المرأة قد تضع في ثيابها وقد تكون في مظهر مبدي فيه بالزينة، وهذا مدعاة للوقوع في الفتنة. كذلك الأمر باستئذان الصغير: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. حتى الصغير لا ينبغي أن يعود أنه ما يدخل على والديه إلا بالاستئذان، فقد يرى ما لا ينبغي أن يراه. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم زاد أن مساحة الاستئذان فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وهذه آيات وأحكام يجب أن نتعلمها ونعلمها أبنائنا، ثم أيضا ما نكون مجرد أناس نقف فقط عند ظاهر الحكم، أن هذا حكم شريع هكذا نعم لمسلم مسلم، لكن يلزم الحكمة من وراء ذلك. يا أخي يعني الشرع اللي أمرك بالاستئذان، أمر هذا بالاستئذان، هو الذي أمر بالحجاب، هو الذي أمر بالستر، هو الذي أمر. أنا يعني إلى الآن ما أستطيع أستوعب أنه كيف المرأة مثلا نأمر المرأة زوجتي أو أختي نتحجب عن الأجانب، لكن الخادمة ما في مشكلة تخرج أمام الناس. إني ما أرضى أن ابني مثلا أو مثلا أخ يعني أخي أن ينظر إلى زوجي، أو ابني ينظر إلى امرأة لا تحبها، لكن ما عندي مشكلة أن ابني يجلس أمام التلفاز وينظر إلى صور امرأة فاتنة ومتبرجة ومتزينة ومعروضة بصورة حتى تثير الغرائب، أو يجلس أمام فيلم كله يدور حول عشق الغرائب. أنا أشعر هذا تناقض. يا أخي من اللي أمر بالحجاب؟ ولماذا أنت تلزم زوجتك بالحجاب وتطالب أخواتك ومن ولاك الله إياها مصرية بالحجاب؟ ولماذا تنهى ابنك أو تنهى أخيك أو غيرهم عن النظر إلى ما حرم الله؟ أنا أشعر هذا تناقض، أنك تمنع من هذا المجال وتبيح له هذا ذاك المجال. ومن الأسباب أن ما ندرك نحن فعلا أسرار الشر، ولماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام. كذلك أيضا من أيضا الآداب النهي عن الحديث عما يكون بين الزوجين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس الرجل يفضي إلى امرأته إن من أشر الناس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. والحديث لمسلم عن أبي سعيد. وهذا مدعاة لما يتحدث الرجل وتحدث المرأة عما يدور بينها، مدعاة إلى إثارة الغرائز والشهوات عند غيره. من أيضا ما شرع سدا للذريعة تحريم الغناء، وهذه قضية واضحة وما نريد أن نصير فيها، لكن يعني القضية المطلوب أن نوضحها علاقة الغنى بإذن. الغنى لتحريم الحكم منها أنه يصد عن القرآن، والإنسان يتلذذ سماع الغنى لا يتلذذ. ولهذا في التأمل هذا تجده ظاهر واضح أن الإنسان اللي يسمع الغنى ثقيل عليه القرآن، ثقيل عليه المعنى. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري الله والحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، صورة بليغة، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. لماذا؟ لأن حب الكتاب وحب ألحان الغناء لا يمكن أن يجتمع عنه. فهذا مزمار الشيطان وصوت الشيطان، وذاك كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا أن يجتمع النقيضان. فإذا وجد صوت الشيطان لابد أن يرحل كلام الله سبحانه وتعالى ويزول محبة كلام الله عز وجل من قلبه. هذه حكمة. الحكمة الثانية اللي هي الشاهد عندنا أن الغنى رقية الزنا وبريد الزنا. الآن الأغاني تسمع في الأغاني شيء يدل يحث على الجهاد في سبيل الله وعلى محاسن الأخلاق وعلى الصبر وعلى العفة، أم تجد للأسف كل ما يتعلق بالغناء يدور حول الحب والغرام والعشق وما يتعلق بها. وهذا أمر يدركه كل من ابتلاه الله وتابعه، كل من ابتلاه الله بوقت وكان يسمع الغناء يدرك أن الغناء فعلا وسيلة إلى إثارة الغرائز والفواحش. ومن أجل هذا وذاك حرم الغناء. يقول فضيل رضي الله عنه ورحمه: الغناء رقية الزنا. ويقول يزيد بن وليد: فإن الغناء داعية الزنا. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الفواحش